إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بنا في قناة بداية الفضائية، لقاء في برنامجنا الذي ما زلنا مستمرين فيه، وهذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج الشيق الجميل أحفاد الجد. ولا زلنا أيها الإخوة نتواصل معكم ونحن في هذا البرنامج الجميل، وأذكركم بالمسابقتين اللتين تعرضان في هذا اللقاء الجميل. المسابقة الأولى سنبدأها الآن، حيث أننا أخذنا سؤالا في الأسبوع الماضي وقلت لكم هذا البرنامج منكم وإليكم، نريد التفاعلات منكم، اللقاءات. اعتبروا هذا اللقاء أيها الإخوة لقاء ذكر لله تبارك وتعالى. نحن نجتمع سواء كان الشخص موجودا في الاستوديو أو يستمع في بيته، هو يستمع لذكر الله تبارك وتعالى. فقبل أن أدلف إلى سؤال الحلقة الماضية ونعرف من هو الفائز ب500 ريال مقدمة من قناة بداية للفائز في هذا السؤال، قبل أن أدخل إلى ذلك وأنتم مشتاقون لسماع الفائز كما أنكم مشتاقون لسماع الحديث في هذا اللقاء الشيق المبارك، أرحب بالمشاركين معنا في مسابقة كأس الجد التي يعرض سؤالها في نهاية هذه الحلقة. أرحب بإخوتنا الكرام وضيوفنا الأجلاء، الأخ الفاضل عبد الرحمن بن هويدي العنزي، حياك الله شيخ عبد الرحمن.
أهلا بك شيخ المبارك، ونرحب بالمشاهدين الكرام،
حياك الله. طبعا الأخ عبد الرحمن طالب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين. ونرحب أيضا بالمتسابق الآخر والضيف الكريم الذي حضر معنا، الأخ إبراهيم بن خالد الجنوبي، حياك الله يا شيخ. أهلا ومرحبا. إبراهيم بن خالد في ثانوية الأمير بندر بن عبد العزيز. والمتسابق الثالث معنا في هذه الليلة وضيفنا في هذه الليلة الأخ ناصر بن محمد العنزي، طالب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اللغة العربية، حياك الله يا أخ ناصر.
حياك الله يا شيخ، نرحب بكم مشاهدي قناة بداية.
حياكم الله جميعا، وحيا الله الإخوة المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. سؤالنا في الحلقة الماضية كان يقول: طلب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو يقود المسلمين إلى معركة القادسية التي تسمى القادسية الأولى، والتي انتصر فيها انتصارا عظيما وحل بها الخسران المبين بالفرس المجرمين البعيدين عن رب العالمين. أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب منه مددا، فأرسل إليه رجلا هو ب1000 رجل، قال عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. إذن القعقاع بن عمرو التميمي هو الذي كان محور حديثنا وسؤالنا في الأسبوع المنصرم. سنعرف أيها الإخوة من خلال هذه الأوراق الموجودة من هو الذي سيفوز. أنا لن أختار، سأترك للإخوة الاختيار. تفضل يا أستاذ إبراهيم، اختر لنا واحدة من هذه الأوراق. اقرأ لنا الاسم.
الجوهرة عبد العزيز محمد.
إذن الفائز في المسابقة الأولى الجوهرة بنت عبد العزيز محمد هي الفائزة في الإجابة على السؤال الأول. وأذكر الأخوة فقط بذكر الاسم كاملا، وإن ذكرت المنطقة فلا بأس، لكن أيضا يذكر الأخ رقم الجوال أو الرقم الذي يستطيع الأخوة أن يتواصلوا من خلاله. سيتواصل الأخوة طبعا معكم على الجوال أو الرقم الموجود، ثم على الإيميل الذي يرسل، إضافة إلى أن الإيميل الذي سيكتب لكم هو الإيميل الذي عرض في الأسبوع الماضي وترونه الآن على الشاشة، ما زال معروضا وأرجو أن يكتب. هذا هو الإيميل تي في بداية، وأيضا الاسم كاملا، رقم الجوال يكون أيضا الرقم واضحا، لأن بعض الإخوة والأخوات حقيقة جاءتنا إجابات كثيرة تفوق 50 إجابة غير التي جاءت عن طريق التويتر، والإخوة يجاوبون عن طريق التويتر، ونحن لا نريد الإجابة إلا على الإيميل. وهذا السؤال يجاوب عليه الرجال والنساء والجميع يجاوبون عليه. الرجال كما ذكرت إذا طرح سؤال الليلة بعد مضي تقريبا نصف ساعة من الحلقة، إذا طرح سؤال الليلة فللرجال الاتصال، ثم يجيبون عليه أيضا من خلال الإجابات على الإيميل الذي يظهر. أما الذين يشاركون في مسابقة كأس الجد في سؤالها الذي يكون قبل نهاية الحلقة، فهؤلاء يتواصلون معنا عن طريق تويتر، وذكرت لكم هذا، وسيعلن هذا عند ذكر السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الفائز الأول بالمسابقة الجوهرة بنت عبد العزيز بن محمد، سيتواصل الإخوة معها وتأخذ إن شاء الله تعالى جائزتها. إذن نحن أيها الإخوة سنتكلم إن شاء الله عن موضوعنا الذي توقفنا في الحلقة الماضية عند جزئية معينة منه، وذكرت أن الله تبارك وتعالى وعد آدم بعد أن أسكنه جنته أن يعيش منعما، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فذكر الله عز وجل هنا لعبده آدم عليه السلام الذي خلقه نبيا كريما، وعاش آدم في الجنة مع حواء، والله عز وجل وعده بالنعيم المقيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وهذا يلائم هذا مثل ما قال بعدها وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فقوله لا تجوع نفى عنه الجوع الداخلي أو الألم الداخلي، ثم نفى الألم الخارجي، ألا تجوع فيها ولا تعرى، فلا يصاب بشيء في داخله يؤذيه ولا أيضا بشيء في خارجه يؤذيه وهو العري. ثم أضاف إلى هذا قال وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فنفى حر الداخل الذي هو حر الظمأ، ونفى حر الخارج الذي هو حر الشمس، فكان يعيش في الجنة في هذه النعمة العظيمة. إبليس لما عصى الله عز وجل وطرده الله تعالى من جنته حسد آدم على النعمة التي هو فيها، فما زال يوسوس لآدم ليخرجه من الجنة. فالله عز وجل لما أسكن آدم في الجنة ومعه زوجه حواء، أخبر الله عز وجل أن آدم يعيش منعما، وهذه النعمة التي يعيش فيها يبقى فيها إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، هناك شجرة جعلها الله ابتلاء واختبارا، كما أن الله عز وجل أوجد لنا هنا في الدنيا الشهوات والمعاصي وغيرها ابتلاء واختبارا للعباد. الصحابة رضي الله عنهم لما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد حرم الله عليهم الصيد أصابهم الجوع، فابتلاهم الله بوجود الصيد في بيوتهم، الذي كان يرمى بالسهام أصبح ينال بالأيدي، ومع هذا لم يقترب الصحابة ولم يأخذوا شيئا من ذلك، فنجحوا في هذا الاختبار. وكانت القضية ليبتلي الله تعالى قلوب العباد وينظر هل سيخالفون أمر الله أم يقفون عند حدود الله، وهذا الاختبار نجح فيه الصحابة الأبرار وفازوا بفضل الملك القهار، وعزوا في جوار الله تبارك وتعالى. فهنا آدم عليه السلام مكث فترة، فإبليس بدأ يوسوس لآدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. من أين أخرجهما؟
من الجنة.
من الجنة، مما كان فيه من النعيم، فأخرجهما من هذا النعيم. ما زال إبليس يوسوس لآدم، حتى قيل إنه مضى في هذه الوسوسة بآدم 100 سنة، لأن آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، 100 سنة وهو يحاول يوسوس لآدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. هذه الشجرة في الجنة، لكل مؤمن خيمة من لؤلؤة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذه الجنة هي منزلنا الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. أول منزل يا إخوتي الكرام لنا هي الجنة. ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، يقول: سلام ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. أهل الجنة أعظم نعيم أن يروا وجه الله عز وجل. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تعطي الجميل وتنعم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. هذا نعيم الجنة. الإنسان أحيانا في غفلة ينسى هذا النعيم، في غفلة يستولي عليه الشيطان. وقلت أنا في الحلقة الماضية إن الله عز وجل جعل عند الشيطان معرفة بما سيعمله العبد، كما أنه جعل عند الملك الموكل بك القرين الذي معك معرفة بما ستعمل. فالملك يعينك على الطاعات بأمر الله، والشيطان يؤزك إلى المعاصي بأمر الله، وكل ما يحدث في هذا الكون هو بأمر الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن نحن في أرض ابتلاء واختبار، في غفلة قد ينسى الإنسان فيعصي الله عز وجل، فينزل من هذا الملكوت إلى حطام الدنيا. وماذا تساوي الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لكن الإنسان في غفلة ينسى، بأغواء الشيطان، بشهوات الشيطان، بإيذائه الإنسان. فآدم في هذا النعيم استطاع إبليس أن يؤثر عليه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ماذا حصل؟ فلما ذاق الشجرة، شوف الشيطان الآن كيف أغواه، لما لم يستمع آدم ولم تنتبه حواء لهذا الإغواء، الله عز وجل قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لهما بالله إنني ناصح لكما. ما ظن آدم أن أحدا من خلق الله سيقسم باسم الله كذبا، فصدقه آدم. فلما ذاق الشجرة، تخيل المشهد هذا أمامك، مجرد أن آدم ذاق الشجرة، والله عز وجل قال: فلما ذاق آدم وحواء، وحواء بدأت أكلت قبل آدم، فذاق الشجرة آدم معها. وفي الآية الأخرى: فلما أكل. إذن مجرد الذوق هذه معصية، ثم أيضا الأكل هذه معصية أخرى. فهنا قال الله عز وجل: فلما ذاق الشجرة، مجرد ما ذاق هذه الشجرة هو خالف أمر الله تبارك وتعالى. فانظر إلى شؤم المعصية، مجرد ما ذاق الشجرة ما الذي حصل لهما؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. يعني تخيل كيف المعصية تعري الإنسان. المعصية ظلمة في الوجه، ظلمة في القلب، ظلمة في قلوب الخلق، وبغض في قلوب الخلق. والطاعة نور في الوجه ونور في القلب ومحبة في قلوب الخلق. مجرد ما ذاق آدم وحواء من هذه الشجرة، أكلت حواء فأكل آدم، بدت لهما سوآتهما، فأصبح آدم يرى عورة نفسه وأصبحت حواء ترى عورة نفسها، وما كان يريان ذلك من قبل. فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، كل واحد منهما بدأ يتعلق بأشجار الجنة ويقصف على نفسه يحاول يستر عورته. بدأ آدم يبكي من هذه الخطيئة ويجري في الجنة، وأشجار الجنة تخطف أقدام آدم، وكان له شعر طويل وهو سائر في الجنة، أمسكت إحدى الشجر بشعر آدم، وإذ بآدم يسمع نداء: أفرارا مني يا آدم، أفرارا مني يا آدم. وآدم في شدة البكاء والتأسف: بل حياء منك يا رب. هو يخاف من الله: حياء منك يا رب. أول معصية يقع فيها آدم. فيأتي جبريل عليه السلام فينزع التاج عن رأس آدم الذي كان يعيش منعما في الجنة، وجاء ميكائيل ونزع الإكليل عن جبينه، وظن آدم أنه هلك، فبقي تائبا باكيا لله رب العالمين سنين عددا. قيل بكى على خطيئته 100 سنة، وآدم يبكي على هذه الخطيئة. فلما أراد الله أن يتوب على آدم، طبعا هنا بهذه الخطيئة نزل آدم من الجنة، قلنا اهبطا منها جميعا. وقوله في الآية الأخرى: اهبطوا، لآدم وحواء وإبليس، لأن إبليس كان في الجنة، وهنا إبليس أخذ يوسوس لآدم، فأهبطوا جميعا من هذه الجنة. وهذا يدل على أن الجنة في السماء. هل هي جنة عدن أم جنة غيرها؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجح أن هي جنة عدن، وأن آدم كان في الجنة التي عدها الله للمؤمنين. فقوله اهبطوا وغيرها من الآيات تدل على ذلك. الأمر الآخر أيها الإخوة الفضلاء، أن هذه المعصية كانت سبب في وقوع آدم في هذه الخطيئة، فوقوع آدم في الخطيئة سبب لإنزال آدم من الجنة إلى الأرض، فنزل آدم إلى الأرض. لما أراد الله أن يتوب على آدم، وانظر لآدم لما وقع في الخطيئة مباشرة تاب واستغفر وعاد إلى الله، وهذا هو حال المؤمن، إذا وقع في خطيئة يعود ويستغفر الله عز وجل، ويعلم أنه أذنب في حق الله، ولكن الله غفور رحيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يريد أن يتوب عليكم، فالله عز وجل يحب أن يتوب العباد إليه، وما هناك أحد معصوم إلا الأنبياء. آدم لم يكن من أولي العزم من الرسل، ولذلك الله عز وجل يقول: لم نجد له عزما. جاء بعده أبناؤه نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، كانوا من أولي العزم من الرسل، لكن آدم عليه السلام عرف خطيئته فاستغفر ربه وتاب إليه. إبليس عليه لعنة الله ما تاب إلى الله، إبليس لما وقع في الخطيئة استمر في الخطيئة وعاند وتكبر وعصى، ومع هذا لماذا لم يسجد لآدم؟ ما السبب الذي جعل إبليس ما يسجد لآدم ولا يسمع أمر الله يسجد لآدم؟ الكبر، قال أنا خير منه. الشيء الثاني اعتذر باعتذار آخر، الاعتذار الأول قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي الآية الأخرى قال أأسجد لمن خلقت طينا. قول إبليس أنا خير منه يدل على ماذا؟ كبر وحسد، لكن شيء آخر، حتى إبليس يظن أن فيه خير. الآن أهل الباطل يا إخوتي الكرام، العلمانيون، المنافقون، يرون أنهم على حق. حتى فرعون لما طرد موسى وأراد أن يؤلب القوم على موسى قال أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حتى فرعون بدأ ما شاء الله خطيب وبدأ ناصح للأمة، ويخشى من موسى أن يبدل دين قومه. فهكذا أهل الباطل لا يأتونك بصورة الباطل، كذلك الشيطان يوسوس لك ما يأتيك بصورة الباطل، وإنما يأتيك بصورة الحق. ومع هذا حتى إبليس يظن أن في نفسه خير، والله عز وجل لعنه وسماه إبليس، أي أبلس وانقطع رجاؤه من رحمة الله. أيضا يا إخوتي الكرام، الله عز وجل لما أراد أن يتوب على آدم هيأ آدم لمعرفة الكلمات التي يتوب يقولها فيتوب الله تعالى عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذهب يستسقي بالناس، قال أيها الناس نقول كما قال أبونا آدم وأمنا حواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الإنسان يعترف بخطيئته وذنبه، نزل آدم إلى الأرض. هذه الخطيئة أيها الإخوة، قد يقع الإنسان في خطيئة ويكون بعد هذه الخطيئة من أعظم الصالحين، وقد يعمل الإنسان طاعة فيدل بهذه الطاعة فتكون سببا في هلاكه ودخوله إلى النار. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العبد قد يقع في المعصية فلا يزال ينظر إليها وينظر إليها على أنه مقصر، فتقوده هذه المعصية إلى رضوان الله والجنة. وقد يعمل العبد طاعة ويتكبر بهذه الطاعة فيكون من حطب جهنم. ولذلك ليس معنى أن الإنسان يقع في معصية أنه ما يستطيع أن يتوب، يقدر يتوب ويعود إلى الله ويستغفر ويكون أفضل من حاله الأول. آدم عليه السلام بعد المعصية خيرا من حاله قبل المعصية، فبعد المعصية أصبح نبيا وأنزل الله إليه كتابا وجعله يدعو الخلق إلى الله وكون هذه الأمة، فبدأت الأمة تتكاثر وبدأ آدم يأتي له أولاد. فأول ما أنجب آدم عليه السلام في كل بطن تلد حواء وهي أجمل نساء العالمين ذكرا وأنثى. فأول بطن جاء قابيل وجاءت أخته، ثم في البطن الثاني جاء هابيل وجاءت أخته، وبدأ يتكاثر أبناء آدم. فكان من التشريع أن الولد الذي في البطن الأول يتزوج البنت من البطن الثاني، والبنت التي في البطن الثاني تتزوج الولد في البطن الأول. فلما جاء هابيل يريد أن يتزوج أخت قابيل، رفض قابيل، كل واحد يأخذ أخته. فقال له هابيل هذا ما يجوز في الشريعة، يحرم، ورفض قابيل. وحصل بينهما ما حصل، فأراد آدم عليه السلام أن يحل هذا الإشكال بين أبنائه. ولذلك إذا نظرت إلى المعصية الأولى التي وقعت كانت بسبب الحسد، والمعصية الثانية التي وقعت كانت بسبب الشهوة. ولهذا قالوا الشهوة والبطن، لأن المعصية الأولى كانت أكل البطن والفرج هما أسباب المعاصي كلها. ففي الأول لاشتهاء الأكل من الشجرة كان سبب في نزول آدم، والثاني لأجل الاشتهاء الزوجات بين الاثنين حصل ما بينهما. فحصل أن قابيل رفض، فآدم عليه السلام أمر أن يتصدق، فكل إنسان منهم يقرب قربانا لله، فمن تقبل منه قربانه، تقبلت صدقته، فهو الذي يكون على الحق، قوله هو المقبول. فقدم قابيل ماذا؟ قدم قابيل قيل من زراعته، وكان أسوأ ما لديه. وقدم هابيل قيل هابيل قدم كبشا وكان من أفضل ما لديه. فتقبل ما قدمه هابيل ولم يتقبل ما قدمه قابيل. والله عز وجل ذكر هذا قصة ابني آدم في سورة المائدة، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما الذي هو هابيل ولم يتقبل من الآخر من قابيل، فلما لم يتقبل منه زاد حسده على أخيه، قال لأقتلنك. ماذا قال أخوه له؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ومع هذا نفذ قابيل ما يريد فقتل أخاه هابيل. فلما قتله أول جريمة قتل تقع في الأرض، ماذا يفعل؟ مات أخوه، حزن عليه حزن شديد ولكن ما يدري ماذا يفعل فيه. أول حادثة قتل في الدنيا. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت ظلما أو تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. كل إنسان يموت ظلما يكون على قابيل إثم، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. فماذا يفعل في أخيه؟ ما يدري ماذا يفعل فيه، احتار. قيل بقي يحمل فيه على ظهره قرابة 100 سنة، وقيل سنة، وقيل 40 سنة. المهم أنه بقي فترة طويلة يحمل أخاه ما يدري ماذا يفعل فيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، حفر لأخيه ثم وارى أخاه. انظر لهذه المصيبة التي وقع فيها. وبدأ ذرية آدم تتكاثر ويعلن فيهم التوحيد. لكن هنا عندنا قضية مهمة قبل أن ننتهي من قصة آدم عليه السلام، وهي قصة الخطأ الذي وقع فيه آدم، وأن الناس غير معصومين من الخطأ. الله عز وجل يقول في الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. انظر سبحان الله كيف الله يتلطف معنا، يقول تخطئون، ما قال تذنبون، تلطف مع العباد هؤلاء المذنبين. يبيت كثير منهم على ذنوب ويستيقظون على ذنوب ويكثرون من الذنوب، الله عز وجل يغفر. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنحن منطلقة من هذا أيها الإخوة، ويعني حضوركم ومشاركتكم، نريد أن نقف عند هذا الأمر حتى نصل إلى هذا الهدف. كلنا نريد حقيقة أن نتوب، كلنا نريد أن نرجع إلى الله عز وجل. لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه. من يغفر الذنوب إلا الله؟ من يقبل توبة العباد إلا الله؟ من يعلم ما يحتاجون إليه إلا الله؟ وكثير من الناس يقعون في المعاصي لأجل أن يصلوا إلى أشياء يتوقعون أنها ترضي الله. فلا يجوز لك يا أخي، بعضهم يسرق لأجل أن يتصدق، أو امرأة تقع في الحرام وتكسب أموال لأجل أن تتصدق. وكل هذه الأمور تغضب الله تبارك وتعالى. المعصية ظلمة للعباد. ولذلك الله عز وجل لما ذكر لآدم هناك أنه سينزله إلى الأرض، أخبر أنه سينزل عليه شرعا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما ذكرنا طرفا فقط من الجنة، لأن آدم كان في الجنة، واستطاع إبليس أن يغوي آدم. تخيل آدم في نعيم الجنة، تريد نعيم أكثر من هذا؟ لكن الشيطان إذا وسوس لك يشعرك أن ما أنت فيه لا يساوي شيئا مما يوعدك به. كذلك الإنسان الآن منا في الدنيا يأتيه الشيطان يغويه. كثير من الناس كم عنده من الأموال ولا زال يسعى بالربا. كثير من الناس متزوج وعنده زوجة أو ربما زوجتان، وربما تجده يسعى إلى الحرام والعياذ بالله، أو إلى المعاكسات. فهذه النفوس الشريرة استولى عليها إبليس، بل أصبح بعض الناس شرا من إبليس. لهذا يقول قائلهم: وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال، حتى صار إبليس من جندي والعياذ بالله. فنريد أن نتناقش في هذا الأمر. فتفضل يا أستاذ عبد الرحمن، يعني حدثنا عما ترى في قضية التوبة وما يكون فيها.
الإنسان مهما عمل من الذنوب والمعاصي فلا بد أن يرجع إلى الله عز وجل، إن الله عز وجل كريم ولا يرد عبده إذا تاب وإذا دعا الله عز وجل. فكما ذكر الحديث ذكرنا فيه شيخ إبراهيم، إذا العبد دعا الله أن يستحي الله عز وجل يرد يديه صفا. فالواحد يلجأ إلى الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب من الله أن يبعد عن هذه المعصية. فالمعصية والذنوب تبعد الشخص عن الله عز وجل. فما يعني الذنوب تورث الذل والمهانة. فهذا اللي أهم.
طيب يعني غير قضية الذل والمهانة، الإنسان الآن يعني كثير من الناس الآن يريد أن يتوب، ولكن يقول أنا كيف أتوب؟ يعني بعضهم قد يفكر لديه ذنوب كبيرة، لديه معاصي كثيرة، ما يدري كيفية البداية، كيف فعلا يتوب إلى الله عز وجل.
يعني يطلب الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل ولا يعجز، يطلب الله عز
أحسنت،
وجل
يعني ويكثر من الدعاء في
ويكثر
هذا
من
الأمر.
الدعاء. نعم.
طيب يا أخ إبراهيم، تحدثنا عن شيئا من شروط التوبة. يعني الآن الرجل يريد أن يتوب، المرأة تريد أن تتوب، لكن هل هناك شروط فعلا يريد الإنسان أن يحققها لأجل أن تتحقق له التوبة الصحيحة في هذا المجال أو لا؟
الإقلاع على الذنب،
أن يقلع عن الذنب.
الندم على ما فات، المحافظة على الصلاة.
طيب أحسنت يا شيخ، يعني عندنا هنا الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، الإخلاص لله تبارك وتعالى، إن كان هناك حقوق الآخرين، اغتاب إنسان، إن علم أن هذا الإنسان إذا أخبره بهذا الأمر سيعفو عنه، يناقش، يذهب يتكلم ويعتذر منه، إن علم أنه لن يسامحه فعليه أن يدعو له وأن يذكر محاسنه في المجالس التي كان يغتابه فيها. إذا إنسان وقع في عرض أحد نفس الكلام، أخذ مال أحد يعيد المال إليه، سرق من إنسان يعيد المال للآخرين وحقوقهم إليهم، كل هذه القضايا مؤثرة جدا في التوبة. وإذا أصبح الإنسان بعد هذه التوبة مقبلا على الطاعات، محبا لأهل الخير، بعيدا عن المعاصي والآثام، مبغضا لأهل الشر، فليعلم بإذن الله أن الله تعالى قبل توبته. طيب سؤال الحلقة، طيب تفضلوا لعلنا الآن ننتظر سؤال الحلقة. السؤال الثاني في الحلقة الثانية من برنامج أحفاد الجد، تفضلوا يا إخوة أعطونا السؤال.
القائد المجاهد الكبير، التابعي الجليل، فاتح الشمال الأفريقي بأكمله، فتح مدينة ودان وجرمة وحاور من بلاد البربر وقضى على ملوكها. أراد أن يتخذ القيروان عاصمة له، فشكى إليه أصحابه: إنك أمرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام، ونحن نخاف السباع والحيات ودواب الأرض. وكان في عسكره 15 صحابيا وآلاف التابعين، وكان رجلا مستجاب الدعوة، فنادى: أيتها الحيات والسباع والوحوش، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فرأى الناس عجبا، رأوا السباع والوحوش تحمل أولادها وتخرج بالآلاف، حتى هبطت كلها في بطن الوادي، وكان ذلك سببا لإسلام كثير من أهل البربر. كانت له كرامات عديدة، عطش جيشه مرة فقام وصلى ودعا الله أن يغيثهم، فلم يفرغ من صلاته حتى دحس حصانه الأرض، فنبعت عيون المياه الغزيرة تحت سنابك الفرس، وشرب جيشه بأكمله وارتوى. خاض معارك كثيرة شرسة ينتقل فيها من نصر إلى نصر، ففتح بجاية وأربة وتاهرت وطنجة، حتى وصل إلى أقصى بلاد المغرب غربا، ووقف على المحيط الأطلسي الذي كان يسمى بحر الظلمات، ثم قال: اللهم اشهد، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك حتى لا يعبد أحد دونك. أكبر فاتح إسلامي للشمال الأفريقي الذي يضم دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، مات شهيدا وهو يقارع الخصوم، فمن هو هذا البطل الهمام؟ فمن هو هذا البطل الهمام؟
نعود إليكم أيها الأخوة مرة أخرى، ولا زلنا في حديثنا حول التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الموضوع الأساس، لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، ولما أنزل آدم من الجنة إلى الأرض أنزل عليه شريعة وأمره بعبادة الله تبارك وتعالى، وكذلك جميع الأنبياء جاءوا بهذه القضية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشياطين تجتاح هؤلاء الناس وتجتالهم وتغويهم عن هذا الطريق المستقيم، وما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فهؤلاء الأعداء يؤذونك يا ابن آدم. فالشيطان كما كان عدوا لأبوينا هو أيضا عدو لنا. نحن نريد أن نتكلم معك أستاذ ناصر أيضا عن موضوع تأثير الشهوات على الناس وتأثيرها على توبة العبد.
تأثير الشهوات على الناس أن الشهوات تبعد العبد بعد من الضلالة من الهدى إلى
الضلالة،
وأن تفك الأسرة والمجتمعات، وأن كذلك
نعم يعني هذه الشهوات هي أيضا سبب من أسباب بعد الإنسان عن الله،
نعم،
وإبعاده عن التوبة الحقيقية التي يعني المفترض أن يكون عليها العبد. والإنسان أيها الأخوة هو بحاجة إلى أن يجاب هذه الأمور كلها. آدم عليه السلام وجد في الأرض وتكاثر أبناؤه، وكثر أبناؤه وأبناء أبناءه، حتى قيل بلغوا من أولاده أولاد أولاده حتى وصلوا 400,000 هؤلاء من أبناء آدم. ثم بعد هذا آدم عليه السلام جاء ابنه شيث، وقيل كان نبيا، والذي جاء من سلالته نوح عليه السلام، ثم تكاثر الناس بعد هذا من نوح عليه الصلاة والسلام. أعطونا ال أي نعم من معنا؟ حياك الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ إبراهيم، وحيا الله ضيوفك، وحيا الله مشاهدين الكرام، وأنا سعيد بمداخلتي معكم.
حياك الله يا أستاذ شاهر، أهلا ومرحبا.
الله يحييك ويبقيك.
الأستاذ شاهر الشهري من إدارة التربية والتعليم بالرياض، أهلا ومرحبا يا أستاذ شاهر، تفضل.
حياك الله، إذا سمحت لي مداخلة في عدة نقاط على عجالة.
تفضل يا شيخ.
الحقيقة في البداية اسمح لي من خلال هالبرنامج أن يقدم الشكر لهذه القناة الرائعة على طرحها وعلى ما تقدم من برامج مفيدة وهادفة للأسرة.
ألف شكر لك، وهذا إطراء يستحقونه يا أستاذ شاهر.
الله يجزاك خير. وحقيقة أرى أننا بحاجة لمثل هذه القنوات والبرامج المحافظة ذات الطرح الهادف، وإن كانت قناة بداية يعني سباقة إلى هذا الشيء منذ انطلاقها، يعني ما يعني شيء ما نختلف عليه. النقطة الأخرى، أشكركم، الشكر موصول لأخوة القائمين على برنامج أحفاد الجد. والجميل في هذا البرنامج أن هناك أمور تجعل متعدد الأهداف، وعلى سبيل المثال للحصر يعني مشاركة المشاهدين لكم من خلال المداخلات أو من خلال الإجابة على سؤال الحلقة على عبر البريد الإلكتروني، هذا شيء. الشيء الآخر أيضا اختيار ضيوف الحلقة عبر تويتر، وهذا يتيح المجال لمن أراد المشاركة في البرنامج، يعني يجعل هناك تنوع في الضيوف.
جميل.
نقطة الثالثة، طبعا كلنا يعلم أهمية القصة ومدى تأثيرها في نفوس السامعين، ولذلك نجد أن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أوردت الكثير من القصص، وعندما يتطرق البرنامج لمثل هذه الأحداث ويوردها ففي ذلك أهمية للمشاهد يستطيع أن يستنتجها ويعرف أبعادها ويعلم أن الله قادر على كل شيء. لذا لا يستهين الإنسان بالمعصية مهما صغرت، ولا يقنط أو يجزع من أحداث الحياة. نقطة أخيرة قبل الختام، كم هو جميل أن نعود أنفسنا على الطاعات ونتنبها عن المعاصي، ونتذكر دائما أن الله جل وعلا خلقنا وأوجدنا لعبادته. الحقيقة في الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، ولا ننسى يعني في هالوقت أن أبناءنا الطلاب في هذه الأيام ندعو لهم وفقهم الله وعانهم في اختباراتهم. ومرة أخرى أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وآسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف شكر لمداخلتك. مداخلتك يا أستاذ شاهر الشهري، وجزاك الله خير على هذا الكلام الطيب الجميل وهذه المداخلة الهادفة، وأيضا يذكرنا بالدعاء لأبنائنا وبناتنا، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد في حياتهم وفي اختباراتهم. ولا ننسى الأخ إبراهيم بعد عنده اختبار غدا، لعل المشاهدين يدعون له. أما الأخ ناصر والأخ عبد الرحمن فيظهر أنهما قد انتهيا من الاختبارات. طيب يا أخوتي الكرام، نعود أيضا لموضوعنا الذي كنا نتحدث فيه، وكان الأخ ناصر يتحدث عن قضية تأثير الشهوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، فكل شهوة تقود إلى النار. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكبح جماح نفسه وأن لا يطيع نفسه في كل شيء، فإذا كان هذا الأمر يغضب الله تبارك وتعالى يجب أن يكون من أبعد الناس إليه. آدم عليه السلام بعد هذا عاش 1000 سنة، وبعد هذه الفترة المديدة التي عاش آدم عليه السلام حصل له الموت، مات آدم عليه السلام، نزلت الملائكة وأخبرت أبنائه، بل علمت أولاده كيف يغسل كيف يكفن، جاءت له بحنوط من الجنة وأكفان من الجنة، ثم دفن آدم فأخبرتهم كيفية الدفن، لأن هذه أول أحداث تحدث للناس، فلا بد أن يتعلم أبناء آدم كيف يفعلون هذه القضايا. ولذلك كان من نعمة الله تعالى علينا أن نتدافن، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، هذه كلها نعم. حتى قضية الدفن، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه قضايا يعني مهمة كان العباد بحاجة إلى معرفتها. فلما مات آدم عليه السلام بقي الناس بعد آدم يعيشون على ما يتعلمون من أبناء آدم ممن علموهم توحيد الله تبارك وتعالى، وتوالى هذا الخلق وتكاثر الناس إلى أن وقع الشرك في الخلق، فعاد الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام وتركوا عبادة الله تبارك وتعالى. فبعد هذا أرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض. من هو أول رسول إلى أهل الأرض؟
إبراهيم.
محمد آخر رسول، أول رسول إلى أهل الأرض هو
إبراهيم.
نوح عليه السلام. نوح أول الرسل، نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام كان بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما بدأ الشرك في الناس أرسل الله تعالى نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض. لكن أنا أعود إلى قضية موضوع التوبة فقط، يعني نختم نقطة بسيطة فيها الأستاذ عبد الرحمن لموضوع التوبة، أضرار المعاصي والآثام على الخلق، يعني الذنوب والمعاصي. بعض الناس يقول أنا شوف أذنب وأذنب وما حصل لي شيء. ولذلك يذكر بعض أهل السير أن رجلا من بني إسرائيل يقول ما له أي الله أعصيه ولا يعاقبني، فأوحى الله إلى نبي بني إسرائيل أن أخبر هذا الرجل بأنني عاقبته عقوبة لا أعظم منها. وما هي هذه العقوبة؟ قال عاقبته عقوبة لا أعظم منها. قبل ما أبين هذه إخوة أنه قال عاقبت عقوبة لا أعظم منها، أنا أذكر فقط بما ذكرت به في الحلقة السابقة، المداخلة للإجابة على السؤال للرجال فقط، والنساء يجاوبن عن طريق الإيميل، يعني المجال مفتوح للمشاركة، لكن النساء من خلال الإيميل تأتي الأسماء مثل ما جاءتنا هذه الليلة أكثر من 50 اسما، واخترنا منها الفائز وكانت هذه الفائزة. كذلك أنا أقول أيضا تعرض لهم مرة ثانية الأرقام، ستعرض لهم على الشاشة الأرقام على الهواء، تعرض الإخوان، والإيميل أيضا مثل ما ذكرت يعرض للمسابقة. أما الرجال فلهم أن يتصلوا، لأن بعضهم لا يحسن استخدام الإيميل والأشياء هذه، فنأذن نحن لمن أراد أن يتصل. إذا أجاب يا أخوة لن نقول هل إجابته صحيحة، هل إجابته صحيحة أو خاطئة، نحن سنحتفظ بإجابته واسمه، ويتواصل هو مع الإخوة برقمه، ثم بعد هذا يعني إن فاز نذكر ذلك له ونتواصل عن طريق الرقم الذي يبعثه عندما يتواصل مع الإخوان على الإيميل أو يتواصل معهم عن طريق التليفون. أعود وأقول هذا الرجل الذي من بني إسرائيل يعصي الله عز وجل يقول ما له أعصيه ولا يعاقبني، فأوحى الله إلى نبي بني إسرائيل اخبره أنني عاقبته عقوبة لا أعظم منها، فقد حرمته لذة طاعتي وحلاوة مناجاتي. لذة الطاعة يا إخوة، الإيمان له حلاوة، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن لا يحب المرأة إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. إذن الإيمان له حلاوة. إذا ما كنت تشعر بلذة الطاعة وأنت تصلي، ما تشعر بلذة الصلاة، ما تشعر بلذة السجود، ترك ما سجدت، ترك ما صليت، راجع نفسك، اجبر نفسك أن تشعر بلذة الطاعة، اجبر نفسك أن تشعر بلذة لا إله إلا الله، اشعر نفس يعني اجبر نفسك أن تشعر بلذة الالتزام. إيش معنى أنك تغض بصرك عن الحرام؟ إيش معنى أنك تغض سمعك عن الحرام؟ إيش معنى أنك تغض جوارحك عن الحرام؟ إلا لما هو ألذ وأعظم وأحلى وأشوق منه لك في الآخرة. أنت ما تنظر إلى الحرام لأنك تريد أن تتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، ما تفعل الحرام لأنك تريد أن تتلذذ بالحلال في جنات النعيم. إذن هذه هي الغاية يا إخوة، إذا وصلنا إلى الدرجة هذه نحن حققنا الهدف. نحن هدفنا من حلقة الليلة أن نتوب إلى الله عز وجل كما تاب أبونا آدم واجتباه ربه واصطفاه وأدخله جنته وجعله نبيا كريما، فهو أصبح بعد تلك الخطيئة والمعصية خيرا منه قبلها. فهل هناك أضرار للمعاصي والآثام والذنوب؟
بعض من أضرار المعاصي على العباد حرمان الرزق، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليحرم الرزق يا شيخ إبراهيم، ليحرم بالرزق بالذنب حتى يصيب.
أحسنت، أن الرجل يحرم يحرم الرزق بالذنب يصيب، يعني الذنوب أيضا سبب في ذهاب الرزق.
ذهاب الرزق بقى.
نعم،
وذهاب النعم، جلب النقب.
نعم، ولذلك حقيقة أنت ذكرت أن بشيء أنا أنبه عليه يا إخوة، يعني ما يجري الآن، ما يعني ما يجري في أمر قيبة وغيره من حقيقة الآثام والذنوب التي ما ترضي الله عز وجل، بل ولا يرضى حتى عنها العباد الصالحون، بل العقلاء، من تبذير، من وقوع في جرائم، في منكرات، في اجتماع يعني أهل الشر والباطل والعياذ بالله، ثم يمكنون أو نمدهم بأموالنا أو نعينهم بأشياء تسهل لهم الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، قد يكون هذا سبب في انتقام الله عز وجل منا، في ذهاب هذه النعم. تذهب النعم إذا كفر بها العباد،
تجلب النقم،
فتجلب لهم بعد ذلك النقم والعياذ بالله. فأنا حقيقة من هنا أذكر فقط تنويها بهذا الأمر، أن نتقي الله عز وجل حتى لا يغضب علينا ويسلبنا من هذه النعم، فبسبب معصية واحدة خرج آدم من الجنة وأهبط إلى هذه الأرض. طيب يا أخوان هنا، طيب تفضل، في اتصال، تفضل يا شيخ، تفضل الأخ سلطان، تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ إبراهيم.
مساء النور، حياك الله أستاذ سلطان.
إجابة السؤال عقبة بن نافع.
تفضل.
أبغى أجاوب السؤال.
نعم، إجابة السؤال أستاذ سلطان من؟
سلطان محمد القحطاني.
نعم مؤكدا، حياك الله أستاذ سلطان.
إجابة السؤال عقبة بن نافع.
جزيت خيرا، نحن سنأخذ اسمك وإجابتك وها هي معنا. أنت ستتواصل مع الإخوان، أنت أعطي الإخوان تلفونك ويتواصلون معك، أعطي الإخوان في الكنترول. حياك الله يا أستاذ سلطان. فيعني هذه المسألة الأم اللي نحن نتكلم عنها، أن نبتعد عن المعاصي والآثام وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. وكان النداء من الله عز وجل للخلق جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في شيء عندك يا أستاذ إبراهيم تبي تقوله ولا سؤال ولا شيء؟
لا، أنا أقول يعني سبب هذه المعاصي والمسلسلات والأفلام،
يعني يقول أن الأفلام والمسلسلات أيضا هذه تدخل في الآثام والمعاصي، ومثل ما ذكر كل ما يغضب الله عز وجل والإثم، مثل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذه آثام تؤثر على الخلق. إنسان يريد أن يتوب، هل لهذه التوبة صلاة؟ هل هناك صلاة معينة يصليها الإنسان التائب أو لا؟
التوبة يعقد بالقلب،
التوبة تعقد بالقلب، العزم، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، رد الحقوق لأصحابها، الإخلاص لله، يعني أن تكون التوبة لأجل الله. بعض الناس يتوب لأجل أن يصبح غنيا يرزق، لأن يرى أن المعصية سبب في أن يفتقر، فهو ما يعصي لأجل أن يغتني، فهذا لم يتوب لله. إنسان يتوب لأجل مثلا ما تأثر على تقع المعصية في أولاده، لكن نقول أنت تتوب لله رجاء فيما عند الله وخوفا مما عند الله، فترجو ثواب الله وتخاف من عقاب الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الأمر الآخر، التوبة ليس لها صلاة خاصة إلا ما ورد في حديث عثمان تسمى سنة الوضوء. بعضهم يقول إنها صلاة التوبة، وهذا حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن هناك حديث أبي بكر الصديق، تفضل يا الأخ فايز الشهري، تفضل.
أجاوب على السؤال ولا أكلم الشيخ؟
تفضل معك، تفضل يا أستاذ فايز. فايز ابن من؟
فايز ابن ظافر محمد الشهري.
حياك الله يا شيخ فايز. فايز ابن ظافر الشهري،
كيف حالك يا شيخ إبراهيم؟
حياك ربي.
أبغى أجاوب على السؤال.
تفضل.
هو عقبة بن نافع،
جزاك الله خيرا، وهذه إجابتك معنا. تواصل مع الإخوان، أعطهم رقمك ونتواصل معك إن شاء الله يا أستاذ فايز، وألف شكر على اتصالك. طيب إخوتي الكرام، الآن سأعطي الإخوة السؤال، لكن فقط أختم هذه الفقرة. بعض أهل العلم يرى أن للتوبة صلاة، وليس هناك صلاة خاصة بها إلا ما ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل العلم، وهو حديث حسن يضعفه بعض أهل العلم. فنقول إن فعل هذا الإنسان استغفر وتاب إلى الله لعل الله عز وجل يتوب إليه، ويؤيد هذا الحديث الآخر الذي ذكرت قبل قليل، حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أنتم أيها الإخوة لكم سؤال. السؤال يا إخوة لمن أراد أن يشارك معنا هنا، سيظهر له الهاشتاج ويشارك فيه، وعن طريقه سيتواصل الإخوة عن طريق الإيميل، عن طريق التويتر عندي بتواصل الإخوة، وأنا أخذ الأسماء التي تأتيني وأتواصل معهم على الخاص لمن يفوز. لمن يفوز أرسل له رسالة مثل ما تواصلنا مع الإخوة الأفاضل هذه الليلة. هذه أوراق المسابقة تجيبون عليها وتعطون إياها، والذي يختار هو الفائز بإذن الله تعالى. أثناء إجابتكم يا إخوة اكتبوا أسماءكم. أثناء الإجابة أتمنى من الإخوة أن يعرضوا السؤال مرة أخرى، سؤال الحلقة. أتمنى من الإخوة أجيب، تفضل. أتمنى الإخوة أن يعرضوا لنا سؤال الفيديو. سؤال الحلقة الثانية يعرض مرة أخرى على فترة إجابة الإخوة الأسئلة. القائد المجاهد الكبير، التابعي الجليل، فاتح الشمال الأفريقي بأكمله، فتح مدينة ودان وجرمة وحاور من بلاد البربر وقضى على ملوكها. أراد أن يتخذ القيروان عاصمة له، فشكى إليه أصحابه إنك أمرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام،
ونحن نخاف السباع والحيات ودواب الأرض. وكان في عسكره 15 صحابيا وآلاف التابعين، وكان رجلا مستجاب الدعوة، فنادى: أيتها الحيات والسباع والوحوش، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحلوا عنا فإنا نازلون. ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فرأى الناس عجبا، رأوا السباع والوحوش تحمل أولادها وتخرج بالآلاف، حتى هبطت كلها في بطن الوادي. وكان ذلك سببا لإسلام كثير من أهل البربر. كانت له كرامات عديدة. عطش جيشه مرة فقام وصلى ودعا الله أن يغيثهم، فلم يفرغ من صلاته حتى دحس حصانه الأرض، فنبعت عيون المياه الغزيرة تحت سنابك الفرس، وشرب جيشه بأكمله وارتوى. خاض معارك كثيرة شرسة ينتقل فيها من نصر إلى نصر، ففتح بجاية وأربة وتاهرت وطنجة، حتى وصل إلى أقصى بلاد المغرب غربا، ووقف على المحيط الأطلسي الذي كان يسمى بحر الظلمات، ثم قال: اللهم اشهد، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك حتى لا يعبد أحد دونك. أكبر فاتح إسلامي للشمال الأفريقي الذي يضم دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، مات شهيدا وهو يقارع الخصوم، فمن هو هذا البطل الهمام؟ فمن هو هذا البطل الهمام؟
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. الآن قرعة اختيار الفائز من بين هؤلاء الضيوف المشاركين في مسابقة كأس الجد. أنا سأترك الاختيار لواحد منهم، اتفقوا على واحد منكم يستلم يأخذ واحد ورقة واحدة. تفضل يا شيخ، أعطني إياها.
أحسنت
عشان الوقت حسن. طيب يا أخوان، الفائز هو الأخ، من تتوقع يا شيخ ناصر؟
ما أتوقع.
وأنت من تتوقع؟
توقع
عبد الرحمن، وعبد الرحمن يتوقع
ناصر.
طبعا الإجابة لواحد منهم الذي سيكون مشاركا معنا في آخر لقاء، في اللقاء الأخير الذي سيكون في حفل لتسليم كأس الجد أيضا بقرعة أخرى. وكان معنا الفائز اليوم هو إبراهيم ابن خالد الحربي، عفوا إبراهيم بن خالد الجنوبي هو الفائز والذي سيكون معنا إن شاء الله، وألف مبروك. ولقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الفائز إبراهيم بن خالد الجنوبي، وفق الله الجميع إلى ذلكم الحين. أستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.